اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله في الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. نحن مقبلين على زيارة الأربعين، لا بأس أن نقرأ بعض الروايات التي ترتبط بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذا كتاب الوسائل الجزء العاشر، هاي الطبعة الإسلامية اللي هي 20 جزء، ترتبط بكتاب الحج. بعد أن يذكر كتاب الحج وما يرتبط بأبحاث الحج، يذكر أبواب المزار وما يناسبه. الحر العامل يذكر أبواب المزار وما يناسبه. الباب 37 من أبواب المزار، باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليه السلام ووجوبها كفاية. الحديث الأول عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. هذا في الباب 37. عليكم السلام ورحمة الله. في الباب 38، باب كراهة ترك زيارة الحسين، ذاك باب الاستحباب والوجوب، هذا باب كراهة الترك. في رواية عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، طبعا عفوا، هذا الباب الأول بروايات كثيرة، يعني الباب 37 ب48 رواية. الباب 38 باب كراهة ترك زيارة الحسين عليه السلام، عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم. هذا الباب 38. الباب 41، 41، باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام وغيره. الحديث الثاني في الباب عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام، فلوه إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، يعني حتى يأتي الحسين عليه السلام، فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدي سلني أعطك، ادعني أجيبك، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في بحث اتحاد الطلب والإرادة. العدلية التزموا بالاتحاد خلافا للأشاعرة الذين ادعوا المغايرة. المصنف فيما تقدم ذكر ما يمكن أن يكون ذكر أمرين مما يمكن أن يكون دليلا، ذكر دليلين للأشاعرة وأجاب أو أجبنا عن الدليلين. المصنف بعد ذلك يذكر تحت عنوان إشكال ودفع، يذكر دليلا ثالثا. المصنف وإن عنون هذا الباحث بعنوان إشكال ودفع، لكن هذا في الحقيقة هو دليل ثالث. سيدنا إذا تزاحمون هاي الباب، هذا دليل ثالث للأشاعرة المصنف يتعرض له ويرد. حاصل هذا الإشكال أو الدليل هو أننا إذا بنينا على اتحاد الطلب والإرادة التي تعني، الذي يعني هذا الاتحاد يعني العينية في جميع المراتب، عينية الطلب للإرادة في مرتبة المفهوم وفي مرتبة المصداق الخارجي وفي مرتبة الإنشاء. احنا الآن خلي نركز على مرتبة الوجود الخارجي، مرتبة المصداق الخارجي. نقول بناء على مدعى الخصم الأشعري يتكلم، بناء على مدعى العدلية من الاتحاد والعينية، اتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية، يلزم محذوران في تكليف الكفار بالإيمان وفي تكليف العصاة من المسلمين بالواجبات الفرعية كالصلاة والصوم ونحو ذلك. إذا أجينا إلى تكليف الكفار بالإيمان، الكفار مكلفون بالإيمان. إذا أجينا إلى تكليف العصاة من المسلمين، مسلم لكن عاصي، تكليف المسلم العاصي بالواجبات الفرعية كالصوم والصلاة، هذا نواجه به أحد محذورين. المحذور الأول هو بناء على أن لو لم تكن للشارع إرادة، لو لم تكن لله تعالى إرادة بالإيمان وبالواجبات، إذا ما كان الشارع المقدس يريد الإيمان من الكافر، إذا ماكو إرادة، الأمر لا يخلو لو أكو إرادة لو ماكو إرادة، بناء على أن لا تكون للشارع إرادة لإيمان الكافر، هو لا يريد إيمان الكافر ولا يريد مثلا إطاعة العاصي، بناء على عدم وجود الإرادة هذا الكافر كفر، هذا المسلم عصى. فنسأل نقول أكو إرادة للإيمان من الكافر، أكو إرادة للإطاعة من المسلم؟ إذا لم تكن هناك إرادة هذا شنو معناه؟ معناه أن الأوامر بحق الكافر وبحق العاصي هاي أوامر صورية، أوامر صورية ليست ناشئة عن إرادة حقيقية، أمر صوري، هذا صورة يقال إلى أمر وليس تكليفا جديا. ليش؟ لوضوح أن التكليف الجدي منوط ومشروط بالطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي شرط للتكليف الجدي، فلا تكليف جدي في المقام. ليش؟ لأن التكليف الجدي مشروط بالطلب الحقيقي، وهذا أمر واضح وبديهي تقريبا، مسألة كون التكليف الجدي مشروط بالطلب الحقيقي هذا أمر واضح. زين، إذا كان كذلك إحنا نقول إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية يعني لم يكن هناك شنو؟ طلب حقيقي. ليش؟ لمكان الاتحاد، احنا قاعد نتخاطب مع العدلية القائلين بالاتحاد وفارضين ماكو إرادة حقيقية. افتراض عدم وجود إرادة حقيقية يعني افتراض عدم وجود طلب حقيقي لأجل الاتحاد والعينية بين الطلب وبين الإرادة، اللي ركزنا على مسألة المصداق الخارجي والطلب والإرادة الحقيقيين، قلنا أكو اتحاد وعينية. ماكو إرادة حقيقية حسب الفرض، إذن ماكو طلب حقيقي لأجل الاتحاد والعينية، إذن لا تكليف جدي. ليش؟ لأن التكليف الجدي مشروط بالطلب الحقيقي. إذا ماكو إرادة حقيقية يعني ماكو طلب حقيقي. إذا ماكو طلب حقيقي يعني شنو؟ يعني أن التكليف ليس جديا. عليكم السلام والرحمة. التكليف ليس جديا، التكليف صوري. وهاي الحق بالحقيقة هاي النتيجة لا يمكن أن يلتزم بها. هذا أمر واضح البطلان. ليش؟ لأن نتيجة هذا، نتيجة أن يكون التكليف ليس جديا، تكليف الكفار بالإيمان ليس جديا، تكليف العصاة بالواجبات ليس جديا، هذا شنو معناه؟ معناه أن كون التكليف جديا منوطا بفعل المكلف. المكلف إذا أطاع فنقول إذن الشارع المقدس يريد جدا، هناك إرادة حقيقية، هناك طلب حقيقي، إذن التكليف شنو؟ تكليف جدي. إذا شنو؟ إذا المكلف أطاع. أما إذا عصى المسلم، إذا عصى الواجبات نقول ماكو تكليف جدي. فإذن التكليف الجدي سيناط بفعل المكلف. هاي نتيجة غريبة لا يمكن أن يلتزم بها. نقول العبد إذا آمن خلص يكلف بالإيمان، إذا كفر العبد نقول تكليفه بالإيمان تكليف صوري، مو ناشئ من إرادة حقيقية، مو ناشئ من طلب حقيقي. وهاي النتيجة واضحة الفساد والبطلان. هذا كله بناء على شنو؟ بناء على عدم وجود إرادة حقيقية لله تعالى بالنسبة إلى تكليف الكفار بالإيمان وتكليف العصاة بالواجبات الفرعية. وأما إذا كان هناك، هذا المحذور الثاني، إذا كان هناك إرادة بناء على وجود إرادة له تعالى، إرادة لشنو؟ إرادة للإيمان وإرادة للإطاعة، لكن مع ذلك العبد كفر أو العبد عصى، هذا شنو معناه؟ معناه تخلف المراد عن الإرادة. الشارع المقدس يريد الإيمان لكن خارجا الإيمان لم يتحقق. الشارع المقدس بالنسبة إلى الكافر، بالنسبة إلى المسلم الشارع المقدس يريد الإطاعة من المسلم لكن المسلم عصى ولم يأتي بالواجبات. هذا يعني أن الله تعالى يريد ولكن لا يتحقق المراد. وهذا أيضا ضروري البطلان، واضح البطلان، لأنه هذا يعني أن الله تعالى يريد الفعل لكن لم يفعل، هو يريد الإيمان لكن لم يوجد الإيمان، هو يريد الإطاعة، يريد أداء الواجبات من المسلم لكن هذا لم يفعله المولى. يريد إرادة شنو؟ حقيقية جدية. يريد إرادة حقيقية أن يتحقق الإيمان خارجا لكن الإيمان لم يتحقق. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه العجز والعياذ بالله. أن الله تعالى يريد لكن لا يفعل، هذا يلزم العجز. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن شأن الله، شأن الباري عز اسمه، هو أن يقول للشيء كن فيكون. إذا أراد الإيمان يتحقق الإيمان، إذا أراد الإيمان ليس للإيمان إلا أن يتحقق، بعد ما عنده خيار آخر. إذا أراد الإطاعة لابد أن تتحقق الإطاعة. بناء على الشق الثاني نقول الإرادة موجودة، الإرادة الحقيقية موجودة، الطلب الحقيقي موجود، لكن مع ذلك المراد لم يتحقق. قاعد نتحدث بناء على العينية، أكو طلب حقيقي، أكو إرادة حقيقية، لكن مع ذلك المراد لا يتحقق. هذا يعني تخلف المراد عن الإرادة، ويعني بالضرورة العجز والعياذ بالله، هذا حاصل الإشكال. فشنو اللي نسوي؟ فليس لنا بد إلا أن ننكر الاتحاد ونلتزم بالمغايرة فرارا عن المحذورين. نلتزم بالمغايرة، هذا هو الإشكال اللي في حقيقته كما ذكرنا هو دليل من أدلة الأشاعرة. قال المصنف: إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، بناء على الاتحاد يلزم في تكليف الكفار بالإيمان، بل في تكليف مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، مو فقط تكليف الكفار بالإيمان بل تكليف العصاة مطلقا ولو كانوا مسلمين، تكليف العصاة من المسلمين بالواجبات في العمل بالأركان، إما يلزم في تكليف الكفار بالإيمان بالمطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، يلزم إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، هو راح يقول حيث لم تكن هناك إرادة، يعني بناء على عدم وجود الإرادة، هذا الشق الأول، يلزم أن شنو؟ يلزم أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة. إذا ماكو إرادة حقيقية يعني ماكو طلب حقيقي، يعني ماكو تكليف جدي. ليش؟ لأن التكليف الجدي منوط بالطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي مع عدم وجود الإرادة الحقيقية لا يتحقق لمكان الاتحاد بين الطلب والإرادة، فإذا لا تكليف جدي. وهاي خوش نتيجة، الإنسان كل ما يريد يعصي ويقول ما عندي تكليف جدي، تكليف صوري بالنسبة إلي. يقول: إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة، حيث أنه لا يكون حينئذ يعني شنو؟ يعني حين عدم الإرادة لا يكون طلب حقيقي. ليش؟ إذا ماكو إرادة ماكو طلب لمكان الاتحاد والعينية، الإرادة عين الطلب، فإذا ماكو إرادة يعني ماكو طلب. زين، إذا ماكو طلب شنو المشكلة؟ يقول: واعتباره، يعني اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدي ربما يكون من البديهي. صحيح عندكم طلب مو؟ واعتباره في الطلب الجدي مقصوده يعني التكليف الجدي، مثل ما قلنا التكليف الجدي مشروط بالطلب الحقيقي، التكليف من دون طلب حقيقي يكون تكليف جدي، يكون تكليف صوري، صورة التكليف وليس تكليفا حقيقة. يقول: واعتباره، يعني اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدي، راح تجي قرينة على ذلك. هو صحيح عبر حتى ابن سختي موجود الطلب الجدي، لكن مقصود التكليف الجدي، ربما يكون من البديهي، هذا أمر بديهي، اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدي. هذا المحذور الأول، ما بين شنو المحذور في ذلك. وإذا كان التكليف صوريا شنو المحذور؟ قلنا نتيجة هذا إناطة التكليف الجدي بفعل العبد. هو العبد بكيف يريد يتوجه إلى التكليف يصلي، يريد ما يتوجه التكليف إلى ما يصلي. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: وإن كان هناك إرادة، إذا لا قلنا أكو إرادة، الشارع المقدس في مقام تكليف الكفار بالإيمان هناك إرادة، إرادة لشنو؟ إرادة لشنو؟ جاوبوني أحسنتم، إرادة للإيمان. وبالنسبة للعصاة إرادة للإطاعة، الله يريد الإطاعة، يحب الصلاة، الله يريد الإيمان من الكفار. يقول: وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ هذا معناه أن الله تعالى يريد الإيمان بس الإيمان ما يوجد خارجا، ولا تكاد تتخلف. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. هذا بالنسبة إلى أصل الإشكال اللي في حقيقة قلنا دليل على مدعى الأشاعرة. وأما بالنسبة إلى الدافع، فحاصل الدافع اللي راح يسوي المصنف في الدافع هو أنه سيختار الشق الثاني. يقول إحنا نختار الشق الثاني، وأن الإرادة الحقيقية موجودة في تكليف الكفار بالإيمان وتكليف المسلمين العصاة بالإطاعة. الإرادة موجودة، لكن لا محذور في أن تتخلف، في أن يتخلف المراد عن الإرادة. هذا خلاصة اللي راح يسوي المصنف، يقول نختار الشق الثاني ونرفع محذوره. الشق الثاني شنو؟ أن الإرادة الحقيقية موجودة. شنو محذوره؟ محذوره تخلف المراد عن الإرادة. فنقول إحنا نلتزم بالثاني، وأن الإرادة الحقيقية موجودة، لكن لا محذور في أن تتخلف، أن يتخلف المراد عن الإرادة. بيان ذلك أن الإرادة بالنسبة إلى الممكنات كما ذكرنا مرارا تعني الشوق الأكيد. بالنسبة للممكنات إحنا الإرادة بالنسبة إنا تعني شنو؟ شنو المقصود بالإرادة؟ الشوق الأكيد، الشوق الأكيد الذي يستتبع حركة العضلات. إحنا إذا أردنا الماء لسد العطش يزداد شوقنا إلى إحضار الماء وشرب الماء حتى يتسبب عن ذلك حركة العضلات. نروح للثلاجة مثلا نشرب الماء، نحرك عضلاتنا. هذا بالنسبة للممكنات. هذا المعنى ليس مناسبا للواجب تعالى. هذا الشوق الأكيد مو مناسب لأن يكون مقصودا من إرادته تعالى. ليش؟ لأن الشوق الأكيد أمر حادث. الشوق الأكيد أمر حادث، وقد ذكرنا أن الذات المقدسة ليست محلا للحوادث. الإرادة من الصفات الذاتية لله تعالى، ولا يمكن أن تكون صفة الذات أمرا حادثا يحدث بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم. هذا خلاف قدم الذات وخلاف عينية الصفات للذات. فلابد أن لا تفسر الإرادة في الواجب تعالى بمعنى الشوق الأكيد. من هنا فسروا، وهذا مذكور في محله، احنا ناخذ مجرد أصل موضوع، فسروا الإرادة في الواجب تعالى بالعلم بالصلاح. الإرادة في الممكنات تعني الشوق الأكيد، الإرادة في الواجب تعالى تعني العلم بالصلاح. هيك قالوا الإرادة تعني العلم بالصلاح. ليش؟ لأن الصفات الذاتية عين الذات، وبعضها عين البعض الآخر، ما عندنا إلا شيء واحد. فالإرادة والعلم صفتان ذاتيتان، فالإرادة عين العلم، لا فرق بين العلم والإرادة باعتبار العينية وباعتبار اتحاد الصفات الذاتية مع الذات. زين، هذا العلم بالصلاح على نحوين، هاي الإرادة من الشارع تعالى على نحوين. النحو الأول الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية. وتعني الإرادة التكوينية شنو معنى الإرادة التكوينية؟ الإرادة التكوينية تعني العلم بصلاح العالم ونظامه، مو الإرادة مطلقا بقطع النظر عن كونها تكوينية وتشريعية. هي علم بالصلاح، فنقول العلم بالصلاح لكن المتعلق بشنو؟ بصلاح العالم ونظام العالم. العلم بصلاح العالم وبنظام العالم المتكامل، وهي المتعلقة بهذا النظام. يعلم بصلاح العالم، يعلم بنظام العالم وبصلاحه. اللي تقتضي هاي الإرادة تقتضي شنو؟ تقتضي أن الله تبارك وتعالى يخلق السماوات ويخلق الأرض وما بينهما من الممكنات، وتقتضي أن يرسل الرسل، وتقتضي أن ينزل الكتب السماوية ويبعث الأنبياء. ليش؟ لأن صلاح العالم في ذلك، صلاح العالم في الخلق وفي إنزال الرسالات السماوية وفي إنزال الكتب وبعث الأنبياء، هذا كله صلاح للعالم وصلاح لنظام العالم. فإذن الإرادة التكوينية تعني العلم بصلاح العالم ونظامه، وتقتضي هاي الإرادة كل هاي الأفعال، خلق السماوات والأرض وخلق الماهيات وإيجادها، إيجاد الإنسان وخلق صلاح العالم يقتضي ذلك. هاي الإرادة التكوينية بالبيان المذكور لا تتخلف، لا تقبل التخلف. الإرادة التكوينية لا تتخلف، وذلك لأن الممكنات إذا سمعت نداء الرب تبارك وتعالى ليس لها إلا السمع والطاعة. الماهيات الممكنة إذا قيل لها كوني ليس لها إلا أن تكون. الإرادة التكوينية علة تامة في الفعل، مجرد أن توجد الإرادة التكوينية ليس للفعل إلا أن يتحقق، بعد ما عنده تردد واختيار، كون يتحقق الفعل. الإرادة التكوينية علة تامة لوجود الفعل. هذا اللي يقولون شأن الله تبارك وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون، يعنون بذلك شنو؟ الإرادة التكوينية. هذا النحو الأول. النحو الثاني الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية هي العلم بصلاح فعل المكلف. إذا صدر من المكلف بإرادة واختيار، مو قلنا الإرادة تعني العلم بالصلاح؟ فبالنسبة للإرادة التكوينية هي العلم بصلاح العالم وبنظامه اللي تقتضي شنو؟ تقتضي خلق هاي المخلوقات. الإرادة التشريعية هي العلم بصلاح الفعل، العلم بمصلحة الفعل، فعل العبد إذا صدر من العبد بإرادة واختيار، لا ما إذا صدر منه بنحو الإلجاء والاضطرار. الباري عز اسمه لا يعلم بمصلحة الفعل إذا صدر عن إلجاء وعن اضطرار. الشارع المقدس لا يرى في الصلاة إذا صدرت بالاضطرار، لا يرى في فعل الصلاة مصلحة، لا يرى في فعل الصلاة صلاح. ليش؟ لأن المصلحة الصلاح مختص بصورة صدور الفعل عن إرادة وعن اختيار. هو يشوف أن الصلاة ما يترتب عليها النهي عن الفحشاء والمنكر إلا إذا صدرت باختيار العبد. هو العبد يقوم من نومه ويقطع عز النوم ويقوم يتوضأ ويصلي باختياره، أما أن يلجأ ويجبر على ذلك هاي الصلاة لا قيمة لها، ليس فيها مصلحة. زين، هذا النحو من الإرادة هذا يمكن فيه التخلف، يمكن تخلف المراد عن الإرادة فيه. ليش؟ إذ لا محذور في ذلك ولا ضير في ذلك، لعدم كون الإرادة علة تامة لوجود الفعل. الإرادة مو علة تامة، وإنما الغرض من ذلك هو مجرد، الغرض من التشريع هو مجرد إيجاد الداعي وإيجاد المحرك في نفس المكلف حتى يتحرك. الشارع المقدس شلون يوجد الداعي في نفس المكلف للتحرك؟ بأن يأمر بالصلاة، يشرع الصلاة نفس تشريع الصلاة ونفس إيجاب الصلاة على العبد، هذا يوجد في نفس العبد داعيا لأن يتحرك. وفعلا كثير من الناس بحمد الله تعالى احنا منهم نصلي، امتثلنا، تحركنا، وأوجد الشارع المقدس الداعي في أنفسنا وتحركنا بناء على ذلك الداعي. فإذن الإرادة التشريعية ليست علة تامة لصدور الفعل من المكلف بنحو الاختيار، وإنما مجرد إيجاد الداعي، الغرض من التشريع إيجاد الداعي في نفس المكلف لعل المكلف يتحرك عن ذلك الداعي ويوجد الصلاة بنحو الاختيار لا بنحو الإلجاء والاضطرار. لذلك نقول لا ضير ولا محذور في تخلف المراد عن الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التكوينية هي كأنما عبارة ثانية. الإرادة التكوينية لما كانت علة تامة للفعل هي تسد جميع أبواب العدم على الفعل. لذلك قلنا ليس للفعل إلا أن يوجد. الشارع إذا أراد أن يخلق السماوات والأرض، إذا أراد ذلك بالإرادة التكوينية ليس لتلك الممكنات إلا أن توجد في الخارج، هو يسد جميع أبواب العدم على الفعل، فالفعل لابد أن يتحقق، بخلاف الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية لا تسد على الفعل جميع أبواب العدم، وإنما تسد على الفعل بابا من أبواب العدم، الباب الذي يرتبط بالشارع نفسه، باب التشريع. باب التشريع، هذا باب التشريع يسد بابا من أبواب العدم بأن يوجد الشارع المقدس الداعي في نفس المكلف. لكن هذا لا يعني بالضرورة تحقق الفعل، لأن هناك أبوابا، لأن هناك أبوابا وأبواب من العدم موجودة عند المكلف. باب غلبة الشهوة، الشارع المقدس يقول له صلي، قوم صلي صلاة الصبح، يؤمر الشارع المقدس، الشارع المقدس يؤدي ما عليه، يسد باب العدم من جانبه، لكن المكلف يبقى عند باب من أبواب العدم مفتوح، باب غلبة الشهوة، يقول ما أقوم أنا نايم، فلا يوجد الفعل، يتخلف الفعل. تخلف الفعل لا محذور فيه، تخلف المراد عن الإرادة التشريعية لا محذور فيه، يعني ما يلزم محذور، مو مثل الإرادة التكوينية اللي قلنا التخلف يلزم منه العجز، وهذا العجز أمر غير ممكن على الواجب تعالى. أما بالنسبة إلى الإرادة التشريعية فلا محذور في التخلف. والحاصل أن هناك فرقا بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية يمكن فيها التخلف، أما الإرادة التكوينية فلا تخلف فيها. إذا عرفت ذلك، بعدنا ما جاوبنا عن المحذور، ما دفعنا الإشكال، إذا عرفت ذلك نقول نحن نسلم ما ذكر في الإشكال من افتقار التكليف الجدي إلى الإرادة الحقيقية، يعني إلى الطلب الحقيقي. إحنا منو قاعد نتحدث الآن في مقام الدفع العدلي؟ نقول إحنا أولا نبقى مصرين على الاتحاد والعينية بين الطلب والإرادة، الطلب عين الإرادة، الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، ونسلم ما ذكر في الإشكال واعتبر المستشكل أمر واضح وبديهي وضروري من أن التكليف الجدي يفتقر إلى إرادة جدية، يفتقر إلى طلب جدي. لكن نسأل، التكليف الجدي يفتقر إلى أي إرادة جدية؟ هل يفتقر إلى الإرادة التكوينية أو إلى الإرادة التشريعية؟ إحنا قاعد نختار الشق الثاني، نقول يفتقر إلى الإرادة الجدية، والشارع المقدس عنده إرادة للإيمان وعنده إرادة للإطاعة، لكن إرادة تكوينية لو تشريعية؟ الجواب تشريعية. الشارع المقدس يريد الإيمان تشريعا ولا يريد الإيمان تكوينا. الشارع المقدس يريد من المسلم الإطاعة تشريعا، لذلك هو يوجب الصلاة يوجب الصوم، ولا يريد الإطاعة تكوينا. الذي يفتقر التكليف الجدي إليه من نحوي الإرادة، أي نحو النحو الثاني الإرادة التشريعية، ولا يفتقر التكليف الجدي إلى الإرادة التكوينية. في التكليف الجدي لا نحتاج، شوف العبائر أخواني، في التكليف الجدي لا نفتقر ولا نحتاج إلى الإرادة التكوينية، بل وجود الإرادة التكوينية في التكليف الجدي مخل ومفسد. ليش؟ لأن بالإرادة التشريعية بالتكليفات الشارع المقدس يريد أن يصدر الفعل عن شنو؟ عن اختيار وعن إرادة. إذا تعلقت الإرادة التكوينية، إذا تعلقت الإرادة التكوينية بفعل الصلاة من العبد المسلم، بفعل الإيمان من العبد، بفعل الإيمان وبفعل الصلاة، حينئذ بعد هذا يخل بالتكليف، لأن التكليف هو يريد أن يصدر الفعل. لما ذكرناه؟ من أن الشارع المقدس يعلم بصلاح الفعل بخصوص ما لو صدر عن اختيار وعن إرادة، إرادة لمن؟ إرادة للعبد. أما إذا صدر عن إلجاء وعن اضطرار بأن تعلقت الإرادة التكوينية به ووجدت العلة التامة للفعل، فليس للفعل إلا أن يوجد، فبعد لا فضل للمصلي في صلاته ولا كرامة للمؤمن في إيمانه. هذا كله مضطر عليه ومجبور عليه، ملجأ إلى الصلاة والإيمان. فوجود الإرادة التكوينية مو فقط لا حاجة إليه في التكليف الجدي، وإنما هو مخل ومفسد للتكليف. وبذلك النتيجة الحاصل نقول نحن نختار الشق الثاني، ونلتزم بأنه في تكليف الكفار بالإيمان، وفي تكليف عصاة المسلمين بالإطاعة هناك إرادة حقيقية، لكن إرادة تشريعية فلا محذور في أن تتخلف. وبعد ذلك نقول إذا توافقت الإرادة التكوينية، مصنف يريد يطبب بحث استطرادي ثاني، إذا توافقت الإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية، اللي الإرادة التشريعية تتعلق بشنو دائما أبدا؟ تتعلق بمن؟ تتعلق بشنو الإرادة التشريعية؟ بالإيمان وبالإطاعة. فحينئذ إذا توافقتا شنو اللي راح يتحقق في الخارج؟ الإيمان والإطاعة. أما إذا اختلفتا فيتحقق في الخارج الكفر والعصيان. إذا اتفقتا تحقق الإيمان والإطاعة، إذا اختلفتا تحقق الكفر والعصيان. ليش؟ لأن دائما الإرادة التشريعية تريد من عندنا نصير حبابين، تريد من عندنا نصير مؤمنين، تريد من عندنا نصير شنو؟ مطيعين. فإذا اتفقتا لابد من الإيمان والإطاعة، إذا اختلفتا لابد من الكفر والعصيان والعياذ بالله. هذا بالنسبة إلى دفع الإشكال. يقول المصنف وأما الدفع فهو دفع الإشكال. إشكال كان يقول في تكليف الكفار بالإيمان وتكليف المسلمين العصاة بالإطاعة أحد محذورين. إذا أكو إرادة نقول شلون تتخلف الإرادة، إذا ما أكو إرادة نقول يعني تكليف صوري وكل منهما باطل. يقول أما الدفع فهو أننا نختار الشق الثاني، وأن الإرادة الحقيقية موجودة لله تعالى لكن إرادة تشريعية ولا محذورة في أن تتخلف. يقول فهو إن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية. شنو الإرادة التكوينية؟ وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام، العلم بنظام العالم وصلاح العالم، فيستحيل التخلف. ليش؟ لأن الإرادة التكوينية علة تامة للفعل، ويستحيل تخلف المعلول عن العلة التامة. هذا في الإرادة التكوينية. تعال للتشريعية، يقول دون الإرادة التشريعية، وهي شنو الإرادة التشريعية؟ وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف، وما لا محيص عنه في التكليف. شوفوا قال التكليف، هناك ايش قال؟ قال الطلب، وقلت أنا مرادة من الطلب التكليف، هاي القرينة. هو ايش قال؟ قال هناك سابقا قال واعتباره، يعني اعتبار شنو؟ الطلب الحقيقي. في الطلب الجدي قلنا مقصود التكليف الجدي. الآن يقول ولا ما وما لا محيص عنه، واللي لابد منه في التكليف، يعني في التكليف الجدي، إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. والإرادة التشريعية يمكن أن تتخلف، فلا محذور في أن نقول الإرادة موجودة، لكن يمكن تخلف المراد عن الإرادة. ثم قال فإذا توافقتا من التكوينية والتشريعية فلا بد من الإطاعة والإيمان. ليش؟ لأن الإرادة التشريعية تتعلق بشنو؟ تتعلق بالإيمان، تتعلق بالإطاعة. فإذا اتفقت الإرادة التكوينية مع التشريعية فلا بد أن يتحقق شنو؟ الإيمان والإطاعة. فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان. ثم قال إن قلت. المصنف بعد ذلك قلت سيتعرض إلى مطلب استطرادي آخر، هذا المطلب هو ما يعبر عنه بشبهة الجبر. شبهة الجبر، إحنا ما نتحدث عن شبهة الجبر، إحنا كنا نتحدث عن مادة الأمر. حتى نسان المصنف شنو اللي إحنا نحكي به، إحنا نتحدث عن مادة الأمر، وأن المأخوذ في مادة الأمر أن مادة الأمر موضوعة للطلب. أي طلب؟ قال الطلب الإنشائي. ثم تعرض إلى بحث الاتحاد الطلب والإرادة استطرادا، الآن المصنف يتعرض إلى بحث استطرادي آخر، هو رد ما يعبر عنه بشبهة الجبر، وأن الشارع المقدس يجبر العبيد على الأفعال. فشلون نجاوب؟ شلون نجاوب الشبهة؟ تعرض المصنف إلى ذلك. قول فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، هذا في الحقيقة تمهيد وتوطئة للشبهة حتى نجاوب عن الشبهة. وإلا هذا قول فإذا توافقتا، شوفوا أخواني ما إلى مدخلية بتمام الجواب. إحنا تمام الجواب شلون نجاوب عن الإشكال المتقدم، الدليل المتقدم؟ قلنا نختار الشق الثاني، أن الإرادة التشريعية موجودة ولا محذورة في تخلف المراد عن الإرادة التشريعية. خلص هذا انتهى الجواب، نقطة المفروضة رأس السطر. يجي يقول فإذا توافقتا، حتى يمهد ويقدم ويوطئ للإشكال، يقول إذا توافقتا فلا بد من الإيمان والإطاعة. هذا شنو معنى إذا توافقتا؟ يعني أن العبد مجبور على الإيمان. وإذا اختلفتا، هذا شنو معنى؟ معنى أن العبد مجبور على الكفر. إذا اختلفتا يعني الله تبارك وتعالى يريد الإيمان بالإرادة التشريعية، لكن لا يريد الإيمان بالإرادة التكوينية. الإيمان يوجد في الخارج بعد ذلك أو لا؟ لا، ما يمكن. ليش؟ لأن الإرادة التكوينية غير موجودة. الإرادة التكوينية علة تامة للفعل، ومع انتفاء العلة التامة لا يمكن للمعلول أن يوجد، وإلا هذا يعني تخلف العلة عن المعلول. المعلول موجود لكن العلة غير موجودة. فمن هنا يقول هذا راح يبين المصنف شبهة وإشكال الجبر. على أي حال، على أي حال، المقصود من الإشكال هو أن الإرادة التكوينية إذا تعلقت بالإطاعة والإيمان فلا بد للإطاعة والإيمان من أن تتحقق، وإذا اختلفت وتخلفت الإرادة التكوينية عن الإرادة التشريعية فلا بد للعصيان والكفر أن يتحققا. وحينئذ هاي الأربعة الكفر والإيمان والإطاعة والعصيان، هاي الأربعة جميعا دائما هي خارجة عن إرادة المكلف، خارجة عن اختيار المكلف. ليش؟ لأن في ظرف الاتفاق يتحقق شنو؟ الإيمان والإطاعة، في ظرف الاختلاف يتحقق الكفر والعصيان. الأمر لا يخلو، الإرادة التكوينية لو تنضم مع الإرادة التشريعية، لو تفارق الإرادة التشريعية، وعلى التقديرين يلزم الجبر ويلزم ارتفاع الاختيار، ارتفاع اختيار المكلف. بعد المكلف ما يكون مختار في فعله، ويكون تكليف الكافر بالإيمان وتكليف العاصي بالإطاعة هذا تكليف بغير المقدور. الكافر شقد ما يحاول يصير مؤمن ما يقدر. ليش؟ لأن الإرادة التكوينية لم تتفق مع الإرادة التشريعية، فوجد الكفر قهرا، ألجئ الكافر إلى الكفر، فلا يمكن أن يختار الإيمان. هكذا بالنسبة إلى العصيان، إذا اختلفت الإرادة التكوينية عن الإرادة التشريعية لا بد للعصيان أن يتحقق، وليس للمسلم أن يختار الإطاعة، يكون مضطرا ملجأ إلى العصيان. وهذا ليس إلا هو الجبر، فهل تلتزمون بالجبر؟ هل تكونون من أتباع مدرسة الجبر؟ هذا ما لا يمكن للعدلية للإمامية أن يلتزموا به، هذا الجبر مقولة الأشاعر، الأشاعر التزموا بالجبر، إحنا بحمد الله تعالى لا نلتزم بالجبر، إحنا أتباع الأمر بين الأمرين لا نلتزم بالجبر. إحنا حديثنا الآن على هذا الطرف، التطرف من هذا الجانب، الجبر مو التفويض، نتحدث عن الجبر، بناء على ذلك يلزم الجبر. إذا اتفقتا يكون العبد مجبرا على الإيمان والإطاعة، إذا اختلفتا يكون مجبرا على الكفر والعصيان، وعلى التقديرين يلزم الجبر. هاي الشبهة اللي المصنف الآن يجاوب عنها بصدد الإجابة عنها. طبعا احنا فرغنا من أصل بحثنا كما فرغنا من بحث اتحاد الطلب والإرادة، خلصنا دخلنا في بحث استطرادي آخر. قال: إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان هاي الأربعة بإرادته تعالى، يا إرادة التكوينية، بإرادته التكوينية، ليش؟ لأن أنت قلت فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، هاي الإطاعة والإيمان نتيجة شنو؟ نتيجة تعلق الإرادة التكوينية بالإطاعة والإيمان. زين، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان، هاي الكفر والعصيان نتيجة شنو؟ نتيجة تخلف الإرادة التكوينية وعدم تعلق الإرادة التكوينية بالإيمان. فإذن القضية منوطة بإرادة الله تعالى التكوينية، ما منوطة باختيار العبد وإرادة العبد. يقول: إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى، يعني التكوينية التي لا تكاد تتخلف عن المراد، ها شوفوا مقصود التكوينية، لأن اللي لا تكاد تتخلف منه تكوينية مو تشريعية، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه. أنت مو قلت إحنا نعتبر في التكليف الجدي الإرادة الحقيقية، أي إرادة؟ إرادة منه؟ إرادة منه؟ إرادة المولى. لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه المختبر المعتبر فيه عقلين. الاختيار مقصودة من الاختيار أنها اختيار العبد. المعتبر في التكليف أن يكون العبد مختارا، العقل يستقل بذلك، العقل اللي قال يقبح تكليف منه تكليف العاجز، ويعتبر في التكليف القدرة والاختيار. حتى يصح التكليف من المولى لابد أن يكون العبد مختارا قادرا. إذا يقدر على القيام الشارع المقدس يكلفه بالقيام، أما إذا كان مريضا عاجزا العقل يقول يقبح تكليفه بالقيام. في محل كلامنا لا اختيار ولا قدرة للعبد، فلا يمكن تكليف العبد، وإلا إذا كلف هذا معناه الجبر. يقول لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه، المعتبر في التكليف عقلا، يعني العقل يعتبر القدرة والاختيار في التكليف. طبعا المعتبر فيه عقلا عد منه عند العدلية مو عند الأشاعر، لأن الأشاعر لا يعتبرون القدرة في التكليف، يقولون شكوا بي ما أحلاه أن يكلف المولى العبد العاجز، هذا لا محذور فيه. ليش؟ كله لأنهم أنكروا مسألة التحسين والتقبيح العقلية. نحن قاعد ننطلق من القبح العقلي، نقول يقبح عقلا على المولى أن يكلف العاجز. هم حيث أنكروا التحسين والتقبيح العقليين التزموا بجواز تكليف العاجز، بإمكان تكليف العاجز. العقل لا يرى استحالة في تكليف العاجز. إحنا قاعد نتحدث طبعا على مبنانا، لأن هذا إشكال علينا، إشكال على العدلية. فالأشعري كأنما يشكل على العدلية، يقول أنتم مو تلتزمون بقبح تكليف العاجز، هذا عاجز كيف يكلف طالما كانت الإرادة التكوينية متعلقة بالفعل. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.